بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، فقد فجع المسلمون والعالم الإسلامي بأسره بوفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. وسماحة الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في الجنة غني عن التعريف، فقد أطبقت سيرته آفاق العالم شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، مع أنه رحمه الله لم يغادر هذه البلاد يوما واحدا، لكنما غادرتها علومه وكتبه ورسائله ودعوته وفتاواه، وغادرتها نفقاته التي يرسلها إلى سائر أقطار الأرض. ولا شك أن هذه مصيبة عظيمة، نسأل الله تعالى أن يجبر عزاء المسلمين وأن يخلفهم فيها خيرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرشد المسلم إذا أصيب بمصيبة أن يسأل الله جل وعلا فيها الخلف، كما كان يقول لأم سلمة، فخلفها الله جل وعلا خير من زوجها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم لا يقبض من صدور العلماء انتزاعا، وإنما يقبض بموت أهل العلم، فإذا ما مات عالم جهبذ مثل سماحة الشيخ لا شك أن هذا نقص في العلم قل أن يأتي له عوض. فمنذ قرون عديدة والمتتبع لسيرة العلماء الصالحين الزاهدين العابدين لا يجد أنه مر على المسلمين مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. وكما قال المتمثل: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة. ولا شك أن الناس وطلبة العلم على الخصوص قد تشوفوا إلى معرفة سيرة سماحته وإلى معرفة حياته وإلى معرفة أدق التفاصيل عن هذه الحياة التي أجمع كل من لازم الشيخ وعرفه عن قرب أنها حياة لا نظير لها في مثل هذا العصر، من حيث تطبيق السنة ومن حيث الحرص على حفظ الوقت ومن حيث الحرص على خدمة المسلمين. وقد كتب عن سماحته في حياته العديد من الكتب، إلا أن الملاحظ أن فترة كبيرة من حياة سماحته تصل إلى 14 سنة لم يكتب عنها شيء، وهي فترة توليه القضاء في الخرج في قاعدتها مدينة الدلم من عام 57 و300 ألف إلى عام 71 و300 ألف. ومن أهم المصادر التي يمكن أن تستقى منها هذه السيرة التي لم تكتب حتى الآن تلامذته وملازموه الذين لازموه في هذه الحقبة من الوقت وبقوا على اتصال به حتى فارق الحياة. ولعل من أشدهم ملازمة له وأكثرهم التصاقا به صاحب الفضيلة الشيخ الوالد الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن جلال، الذي لازم سماحته في هذه الحقبة ملازمة تامة وبقي على اتصال به وثيق حتى فارق الحياة، رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في مستقر رحمته. وفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن جلال هو أحد طلبة العلم الذين لازموا سماحة الشيخ إبان قضائه في مدينة الدلم لمدة 14 عاما، وبقوا على اتصال وثيق به حتى فارق الحياة، رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في الجنة. والشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن جلال هو رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولد في عام 1344 للهجرة، وكان والده الشيخ عبد العزيز بن محمد بن جلال رئيسا لأعمال الحسبة في الدلم، وقد كان قبله والده أو جده، جد الشيخ عبد الرحمن لأمه الشيخ عبد الله بن ناصر بن بخيتان، كان أيضا يتولى هذا العمل في أوائل القرن الماضي حتى أدركته الوفاة في عام 37 وألف للهجرة، فتولاها الشيخ عبد العزيز بن محمد بن جلال، ثم خلفه بعده ابنه الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن جلال، ولا يزال في هذا العمل، متعه الله بالصحة والعافية. وقد حفظ القرآن في بداية حياته، وتلقى العلم على عدد من المشايخ، من أبرزهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد اكتسب من سماحة شيخه كثيرا من الصفات التي انطبعت على تلامذة الشيخ بأسرهم، فاتصف بالحلم والتواضع وسعة الصدر وسلامة القلب. هذه الصفات التي كان سماحة الشيخ رحمه الله يلقنها ويعلمها لتلامذته وأبنائه ومجالسيه قبل أن يعلمهم الدروس العلمية النظرية. ولعلنا نقضي بعض الوقت مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن جلال لنأخذ منه بعضا من اللمحات عن حياة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز أيام قضائه في مدينة الدلم. والشيخ عبد الرحمن الجلال كثير الاعتذار عن الإدلاء بمثل هذه الأخبار في الماضي، فقد اتصل به الكثير من أصحاب التسجيلات، واتصل به الكثير من المشايخ ومن المؤلفين، إلا أنه يحيلهم إلى غيره. وبعد إلحاح شديد وافق جزاه الله خيرا على أن يدلي بما لديه من المعلومات، وفاء لشيخه وحرصا على أن تستفيد منها الأمة، وأن يستلهم طلبة العلم من شباب المسلمين القدوة الصالحة من هذه السيرة الطيبة العطرة على صاحبها رحمة الله تعالى وغفرانه. فنسأل فضيلة الشيخ ليحدثنا عن قدوم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز للدلم، كيف كان هذا القدوم، وهل يتذكر تلك اللحظات؟ فضيلة الشيخ عبد الرحمن، لو حدثتنا عن قدوم سماحة الشيخ للدلم، هل تتذكر ذلك اليوم؟ تتذكر تفاصيل قدوم الشيخ للدلم، وأبرز ما كان محل إعجاب الناس في قدوم الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أشكر لفضيلة الشيخ سعد تقدمته، إلا أنه أطراني وذكر عني شيئا لم يكن صحيحا، وأنا لا أبخل بما عندي، لكني أعتذر لعدم الحفظ، وإلا فهذا شيء واجب علي لوالد الجميع. أما قدوم الشيخ رحمه الله للدلم، فقد قدمها في شهر شعبان في عام 1357 هجري، وأعتقد أن قدومه كان يوم الخميس. وقد علم الناس بتعيينه في الدلم، وفرحوا فرحا شديدا لما بلغهم عنه من العلم ومن الأخلاق ومن التقى الذي يمتاز به على غيره. وحينما وصل رحمه الله طلب المسجد، فوقفت سيارته عند المسجد الجامع الكبير المجاور لقصر الإمارة، فنزل ودخل المسجد هو ومن معه، وصلى ما كتب له، ثم خرج، فإذا أمير البلد ناصر بن سليمان الناصر رحمه الله واقف هو وجملة من أعيان البلد، وهم بين المسجد والقصر، سلموا عليه وطلب منه الأمير أن يتفضل معهم في القصر للقهوة، فأجابه الشيخ رحمه الله واجتمعوا في القصر. أنا ذاك الوقت كما يقول الشيخ رحمه الله عمري 14 سنة، لكني واقف معهم، دخلت معهم. فحينما جلس الشيخ استفسر كعادته الحالية حتى وفاته رحمه الله، استفسر على الحاضرين فردا فردا، وسألهم عن أحوالهم وعن عيالهم، وبعد ذلك بعد الفراغ من هذا السؤال بدأ سمى الله وحمد الله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما بعد، فإنني والله ثم والله ثم والله لا أرغب القضاء ولا أحب عمل القضاء، وإنما الذي حملني على الموافقة هو أمر الله سبحانه وأمر رسوله بالسمع والطاعة لولاة الأمور. ثم بدأ يتكلم كعادة المعروفة، ينصح الناس ويحثهم على طاعة الله وعلى تقوى الله، وعلى حتى فرغ من المجلس فقام. هذا قدومه.
تتذكر الوقت الذي قدم فيه؟ كان في النهار أو في الصباح؟
أعتقد أنه في قبيل العصر.
نعم. هل كان الشيخ كثيف حال قدوم
الدلالة؟ نعم كان كثيف، وكان عمره إذاك 27 عاما.
من كانت عادة الجامع الكبير في الدلالة أن يتولى الخطابة فيه القاضي.
نعم هذه
عادة. اليوم الذي يلي قدوم الشيخ حسب ما ذكرتم يوم الجمعة.
نعم.
هل تتذكرون أول خطبة خطبها الشيخ؟ كيف كان وقعها وموضوعها؟
الجامع الكبير هذا جامع الدلم عادة إمامه القاضي من قديم، ولما جاء الشيخ تولى الإمامة فيه وخطب يوم الجمعة أول جمعة وصل، وبعد الصلاة قام وذكر الناس وعظهم، ومثل ما تكلم في قصر الإمارة أقسم 3 أيمان بما ذكرته سابقا، ثم بدأ يعظ الناس ويذكرهم ويحثهم على التقوى وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح وكعادته فيه. وتواترت هذه المحاضرات وهذه العظات وهذه دائما في كل مجلس وفي غالب أوقاته
رحمه الله حتى الواصل. أين كان سماحة الشيخ يتولى القضاء؟ هل كان للقضاء دار خاصة كما هي الآن محاكم أو؟
لم يكن للقضاء محكمة، للأولين كلهم، منهم من يجلس في السوق، الشيخ صرامي رحمه الله في مكان معروف حول بيته، ومنهم من يقضي في بيته، والشيخ أول ما جاء صار يقضي في البيت، وبعد فترة اشترى بيتا ما يلي بيته من الشمال وعمره كمحكمة، جعل فيها مجلس القضاء، وجعل فيها مجلس الانتظار الرجال، وجعل فيها مجلس انتظار النساء، وفتح بين مجلسه في القضاء فرجتين، فرجة بينه وبين الكتاب كانوا خلفه يملي عليه، وفرجة بينه وبين النساء يسمع لهن وهن محتجبات في مختصر مكان واحد. وبالمناسبة أول من سجل السجلات في من قضاة الدلم هو الشيخ عبد العزيز، سجل السجلات وجعل سجلات للإنهاء وسجلات للأوقاف وسجلات تركات الأموات، وهذه موجودة إلى الآن في المحكمة، يأخذون منها ما تحتاجه.
قضاء الشيخ في مدينة الدلم كما حدثنا آباؤنا وكما حدثتنا حفظك الله في جلسات معك أنه كان يتميز بقناعة الناس، كان الناس يقتنعون بما يرى الشيخ سواء من الفتاوى أو من القضاء أو غيره، وكان محبوبا لدى الناس، لكن لا بد أن يكون هناك بعض الأمور التي قد تحتاج إلى قوة. هل كان الشيخ رحمه الله يمارس القوة في تنفيذ الأحكام القضائية التي قد لا يستجيب الخصوم أحيانا في تنفيذها؟ هل هناك مثلا أمثلة ومواقف؟
أما الاستجابة فكما ذكرت مقبول، مهما تكلم قبل الكلام على البعيد والقريب، حتى لو يسمع الناس أن الشيخ عبد العزيز قال كذا اقتنعوا. أما مسألة القوة فحدث ولا حرج، جمع الله له بين التواضع والرفق بالفقير والضعيف وبين القوة على من يعارض الحكم. أو فعلى سبيل المثال أذكر أنه جلس أمامه أميران من الأمراء أمراء البلدان، وتخاصم أحدهما مد يده على الآخر، فقال الآخر حيث أن الشيخ لا ينظر: يا شيخ ترى ضربني. سأل الشيخ الحاضرين: هو صحيح أنه ضربه؟ قال: نعم. وحيث أن الحق للأمير المضروب هذا، فرأى الشيخ أن يأخذ حقه بنفسه، فقال: يا فلان انسدح في الأرض. فرقد هذا في الأرض، بطح على الأرض، وضرب الشيخ بعصا حتى قنع الأمير المضروب هذا الآخر. وقضايا أخرى يقضيها على بعض الناس اللي هم من أثرياء البلد أو من زعماء البلد، ويتوقفون ويأمر عليهم بالسجن وبالقوة حتى ينفذ الحكم عليهم، فهو غاية في القوة، علما أنه في ذاك الوقت بعيد الاتصال بالرياض، بعيد الاتصال، لا ولا في وسائل نقل، ولا في وسائل اتصالات، لا تلفونات ولا غيرها، فهو بنفسه يحتاج إلى تنفيذ، وكان في البلد كالحاكم فيها، وذلك لما أيده به جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله، وأحبه وأحب ما يفعل ووافقه على ذلك.
هل تذكرون بعض من كان من أعوان الشيخ في المحكمة، يعني سواء قدموا معه من الرياض أو الذين التحقوا بالعمل معه بعدما حضر إلى الدلم؟
صار عندك كتاب كثير كثير، أول من عمل بالكتابة هم صاحباه الذين أتوا معه من الرياض، وهم الشيخ عبد الله بن سليمان المسعري، والشيخ صالح بن حسين العلي العراقي رحمه الله، فهؤلاء كانوا يكتبون، هم كتاب معه ومن خيرة طلاب العلم، ثم التحق عقبهم بعد ذلك معالي الشيخ راشد بن صالح بن خنين حفظه الله ووفقه، فكان نعم العون لسماحة الشيخ في آرائه وإشاراته ونصيحته وملازمته للشيخ في الكتابة وفي الطلب، ثم تواتر على ذلك جمع، منهم الشيخ عبد اللطيف بن شتيت رحمه الله، ومنهم الشيخ سعيد الغامدي رحمه الله، لا يزال على قيد الحياة وفقه الله، وناس كثير، كتاب كثير تولوا الكتابة.
هل كان هناك أعوان الشيخ غير الكتاب، سواء ممن ينفذون الأحكام أو ممن مثلا يستعينهم الشيخ؟
الشيخ في الأحكام وفي التنفيذ لا يستعين إلا بربه، لما أعطاه الله من القوة ومن محبة الناس، ولما وضع الله له من القبول، فأمره أعظم من السجن وأعظم من التعزير، ولا يستعين بأحد في هذا. أعيد السؤال.
أقول: هل كان للشيخ أعوان يستعين بهم في التوصل للحكم أو سواء في التنفيذ بعد الحكم؟
أما التنفيذ بعد الحكم فالغالب على مجالسه في الحكم أن الأمير بجانبه، الغالب أنه بجانبه لا يتركه
الأمير ناصر
نعم، والأمر اللي بعده اللي جو بعد ناصر، وكذلك رجال الأمير خدام اللي عند الأمير هم في بيت الشيخ من حين ما يجلس الشيخ القضاء حتى يخرج، وغير أوقات القضاء، فهم عند الشيخ دائما، والشيخ يأمرهم على طول، يأمرهم وهم ينفذون أوامر الشيخ. ولا تنسى أنهم يحبون البقاء في بيت الشيخ لما فيه من كرم الشيخ ومن كثرة وفود الشيخ ومن فهم دائما في هذا البيت.
فضيلة الشيخ، الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى لم يكن مقتصرا على تولي عمل القضاء كما علمنا ممن شاهد الشيخ وعاصر تلك الحقبة، وإنما كان يزاول كثير من الأعمال التي هي في الحقيقة خارج عمل القضاء. أذكر أنها كان يتولى مثلا بناء المساجد وإعادة بناء المساجد تحتاج إلى بناء، شق الطرق، حفر الآبار، السعي في المصالح العامة. هل لكم أن تحدثون عن شيء من أعمال الشيخ في هذه المجالات وغيرها؟
أنا أعتبر أن أعمال القضاء عند الشيخ لا تفي بربع ما يعمله من الأعمال الأخرى، بل أقل من ذلك. فعلى سبيل المثال، حينما قدم الدلم، وأقول الخرج لأن أول ما عين في الخرج في منطقة الخرج كلها، حيث قضاء اليمامة عنده وقضاء السلمية عنده وقضاء الهياثم عنده، وكذلك أول ما بدأ السيح الذي هو الآن يحمل اسم الخرج كله عند الشيخ في الدلم. فأول ما بدأ، ما وصل الشيخ الدلم، لا يوجد فيها أي إدارة رسمية، أي ما فيها شيء اسمه رسمي، لا فيها بلدية ولا فيها زراعة ولا فيها شرطة ولا فيها أي شيء، ما فيها إلا الأمارة فقط. فالشيخ رحمه الله تولى جميع هذه الأمور، تولى أعمال بلدية، تولى أعمال الزراعة، تولى جميع الأمور كلها. فعلى سبيل المثال، من أعمال البلدية شق فيها طرقا كثيرة، حيث النحين ما جاء ما بعد جت السيارات، ولا جت سيارات إلا بعد ما وصل، فالطرق القديمة ما تمشي معها السيارات. فشك اللجان وأمرها أن تشق الطرق، ومن وافق على الأخذ من ملكه فشكره ودعا له، ومن لم يوافق أمر اللجنة تقدر له وهو سلم التقدير. هذه عدة طرق، وكم منها طريق المحمدي المتجه من البلد إلى شمال المحمدي، وطريق الشبيلي، وطرق أخرى كذلك. من أعمال البلدية السيول المتواترة، كانت الدلم القديمة اللي ساكن فيها الشيخ وموجودة الآن، هذه شبه أرض هابطة منخفضة، ودائما السيول إذا جت تعرضها للخطر، تحددها بالخطر. فعلى سبيل المثال، عام 1360 جاء للدلم مطر غزير جدا جدا، وأتبعه سيل كثير. حينما نزل هذا المطر وجاء الليل، بدل ما كانت البيوت يخرج سيلها على الشوارع، انعكست القضية، صارت الشوارع تدخل في البيوت من كثرة السيول. وكان ذاك الوقت عند أهل الدلم كل ما يجيهم مصيبة ويجيهم أمر ما يستطيعونه يهرعون إلى الشيخ رحمه الله، لأنه لا يرد صاحب مشكلة ولا يرد صاحب سؤال ولا يرد صاحب حاجة، مهما كانت الحال كبيرة أو صغيرة، الذي يستطيع بنفسه يعمله واللي ما يستطيع يساعدهم عليه. فهرع الناس إليه وقالوا يا شيخ البلد على خطر، السيل صار يدخل في البيوت. قال وين المحلات اللي يروح لها؟ قالوا ابتلت كلها. قال إذن شوفوا الآبار اللي عند المساجد، الأوقاف هذه والآبار اللي على الشوارع اللي توضوا منها الناس ويستقون منها، اهدموها وخلوا السيول تنزل فيها لتسلم البيوت. وفعلا صارت خطة موفقة، هدموا بعض الآبار ونزلت السيول فيها وزال كذلك المحلات، الشوارع اللي ما فيها آبار ولا فيها شيء. هذه سألهم قالوا وين تروح؟ قالوا تروح شمالي البلد، لكن أهالي البيوت لا يرضون أن يمرهم غير سيلهم. قال له هذه مصلحة عامة ويجبرون، علموهم يسمحون واللي ما يسمح السجن. وأمر الناس وفتحوا الشوارع بعضها على بعض وزال الخطر وسلمت البيوت. في نفس الوقت لما جاء الليل وجاءت السيول من كل ناحية، ازدحمت السيول وتكاثرت على البلد وكادت أن تدخل البلد. ولما جاء الليل صار الناس يصيحون يقولون اخرجوا من البلد، ترى السيد جايكم. راحوا للشيخ رحمه الله وقالوا يا شيخ البلد مهددة الآن، ولازم إن لم تدافع بشيء بيدخلها السيد. قال اخرجوا واجعل عقوم عليها وفتحوا الطرق اللي يمشي منها السيل المنحدرة تروح. خرجوا، خرج هو معهم رحمه الله، وأمر بآلات القهوة أخرجت، أمر بحطب، أمر بتمر يخرج الناس يتقوى. وكنت أشاهده واقفا ينادي في الناس يا جماعة اخرجوا المساحي والمحافر، لأن ذاك الوقت ما في شيولات ولا فيه معدات للشيء هذا، ما فيه إلا مسحاة ومحفرة. فخرج الناس لما سمعوا الشيخ وعرفوا أن الشيخ خارج، خرجوا كلهم عن بكرة أبيهم وصاروا يحامون على البلد ولا يزالون طول ليلهم حتى فرج الله لهم وخرجت. كل هذا بسبب الشيخ رحمه الله. فأعماله دائما تتضاعف. أما المساجد فكذلك، حدث ولا حرج. قبل أن يكمل سنة بدأ بالمسجد الكبير هذا، لأنه كان بالطين السناطي الأولى والخشب والجريد، فبدأ به وأمر بهدمه وبدأ يعمر وكملت عمارته في العام اللي بعده في عام 58. ثم بدأ في عمارة جامع المحمدي وفي عمارة جامع العذار وفي مسجد الحوشب في نفس البلد، وفي ثم تتابعت البنايات المساجد منه، صار يبني في الهجر في ماوان عدة مساجد وفي العين عدة مساجد وفي جميع نواحي الدلم. كل من لما رأوا الشيخ ونشاطه كل يجي يقول إني مسجد خربان، أنا ما عندي مسجد، مسجدي طايح، يطيح فاهم بعضه ولا يرد سائل أبدا، يخرج له من يشوفه ويقدره ويكتب، والحمد لله يسر الله أمره وبنى عدة مساجد كثيرة جدا جدا.
فضيلة الشيخ، سمعت من كبار السن بأن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان كثير العناية بمصالح الناس، حتى لكان يجمع مثلا التجار فيحثهم على ما يصلح مهنتهم، ويجمع المزارعين فيحثهم على ما يصلح مهنتهم، حتى ذكر لي أحد كبار السن بأن سماحة الشيخ قد مارس الزراعة من أجل تشجيع الفلاحين ومن أجل أن يرون أنه يقف معهم وأنه يشجعهم، لعل فضيلتكم يحدثون عن شيء من هذا الجانب.
هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. وحيث أنه لا يوجد زراعة في البلد كما ذكرت سابقا، فهو قائم بهذا الدور، دائما يجمع الفلاحين بين وقت وآخر ويحثهم على الشيء هذا، وساعدهم على جلب المكاين، ودائما بين وقت وآخر يحثهم ويجمعهم ويسألهم ويسأل عنهم، وكان همهم مصالح المسلمين من ذاك الوقت. كذلك هيئة الأمر بالمعروف، ذاك الوقت ما فيه إلا احتساب ولا في وظائف رسمية، فكان بين وقت وآخر يجمعهم برئاسة الوالد رحمه الله ويحثهم دائما على النشاط والجولات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحتى أنه يقول لو كنت مبصرا لا كنت أمامكم في هذا ولا سعيت معكم، ويعين من يرى في إصلاح للمشي معهم والعمل في الحسبة هذه. وهكذا نشاطه مستمر، وقد تولى كما ذكرتم تولى الزراعة في مزرعة مسمى عويسة، وكذلك من تشجيعه أن الأخ ناصر بن شامان رحمه الله طلب منه أن يشتري بجواره قطعة أرض ويشجع بها، فاشترى قطعة أرض من الصحنة ذاك الوقت حينما بدأ الناس يسكنون فيها ويزرعون فيها. وكنت أخبر هذه الأرض بجانبها أرض أخرى لجملة من الإخوان وطلبة العلم من الرياض وغيره مشتركين فيها، وهي بجانب أرض الشيخ. وفي يوم من الأيام دخل وكيل الشيخ على الشيخ وهو منزعج وفي غاية من الغضب الشديد، قال: يا شيخ، إن جيراننا جيران الأرض حددوا أرضهم وأخذوا جزءا من أرضك. فقال الشيخ بكل بساطة: الحمد لله، عساهم راضين، عسى ما في خطرهم شيء. قال: يا شيخ، أقول لك أخذوا جزء من أرضك. قال: دع اللي أخذوا، إنه وياهم سوا، اللي أخذوه هو لنا كلش، إنه وياهم الحال من بعضه، والباقي لنا ببارك الله فيه بركة وبيكفينا، بس أسألك عساهم راضين، عسى ما بقي عندهم شيء. رحمه الله.
في حديث سابق مع فضيلتكم أيام كنا نتحدث عن سماحته في وقت حياته، وكنا نأنس الحقيقة في كل جلسة نجلسها معكم بهذا الحديث الذي لا يمل. ذكرتم أن فضيلة الشيخ يمارس الأمر بالمعروف عن المنكر بنفسه، وربما خرج إلى البلدان القريبة من الدلم، السيح مثلا في أول تكوينه وبداية انتشار الناس فيه والسكن فيه، ذكرتم أنه كان يخرج إليه يمارس الأمر بالمعروف عن المنكر والوعظ والإرشاد، لعلكم تحدثون عن شيء من هذا الشيء.
نعم، وقع هذا الشيخ مرار، كان يذهب ومعه جملة من طلبة العلم ومن المرشدين، ويسكن بعض الوقت في السيح ويعظ الناس ويذكرهم ويأمر الإخوان معه بالأمر معه بالخروج للسوق وللشوارع الثانية، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويراجعون في هذا. وقد وقعت مرار رحمه الله، والناس يستأنسون بقدومه عليهم ويحبون ذلك، فهو لا يظهر في هذا الأمر شيئا.
فضيلة الشيخ، كنتم من أكثر الملاصقين، أنت ووالدك رحمه الله من أكثر الملاصقين للشيخ والالتزام به أيام كان قاضيا في الدلم، ويذكر بعض كبار السن بأن الشيخ في خروجه لمدينة للسيح في ذلك الوقت كان يمارس القضاء في يوم من الأيام لليمامة والسلمية في ذلك المكان لأنه كان قريبا منهم، بينما يذكر بعض طلبة العلم أنه كان يخرج للوعظ والإرشاد فقط. ما هو تحرير القول في هذه؟
والله اللي أنا ما أخبر أنه القضاء ذاك الوقت، على كل حال قد يكون الأمور الخفيفة أو الأمور اللي مجرد مشورة أو هذا أنه يتولاها، لكن الأمور اللي تحتاج تحرير وتحتاج شيء كما ذكرت لك سابقا أن الشيخ لا يقضي إلا بضبط القضايا في السجلات وتحريرها، فأنا لا أذكر أنه جلس القضاء هناك، وإنما يأتون أراهم يأتون من اليمامة ومن ضواحي الخرج كلها.
سماحة الشيخ عبد العزيز منذ نشأته وصغر سنه نشأ نشأة صالحة، وهو بحمد الله لم تعرف له صبوة قط، نشأ على حفظ كتاب الله وعلى قيام الليل وعلى طلب العلم، ولم يتغير عن هذا ويتزهز عن قيد أنملة منذ أن كان شابا صغيرا حتى فارق الحياة وقد بلغ 90 من عمره رحمه الله رحمة واسعة. نطلب من فضيلتكم للمقارنة أن تحدثونا عن يوم كامل من حياة الشيخ منذ أن يستيقظ حتى يخلد إلى النوم في بعد صلاة العشاء، أو متى كان ينام سماحة الشيخ، ماذا كان يفعل في هذا الوقت كله؟
سماحة الشيخ رحمه الله كان بعد صلاة الفجر يجلس للطلاب.
كان يقوم قبل صلاة الفجر
يعني. كان يقوم نعم يتهجد قبل التهجد، هذا معروف، هذا سبيله من مجيء أهل الدلم ومن قبل ذلك، لكن اللي عرفنا من مجيء أهل الدلم حتى توفاه الله وهو محافظ على قيام الليل والتهجد فيه، وذلك حسب ما نسمع من أهله وحسب ما رأينا إذا صحبنا في أسفار وفي غيره. وكان محافظا على العبادة، فقد اعتكف في شهر رمضان في نفس المسجد هذا الذي هو يصلي به، وقد شاهدته في شهر رمضان وهو يقوم بإمامة المسلمين في صلاة التراويح وفي صلاة القيام في العشر الأواخر، فكان الناس يأتون من جميع أطراف البلد ويصلون معه، وكنت أذكر أنه يتلو كتاب الله تلاوة عجيبة جدا، بدليل أن المصلين وراءه تسمع لهم أزيز وبكاء من حسن التلاوة وحسن الصوت في شباب، وكذلك إذا سجدوا تسمع لهم خنين وبكاء يسمع أهل البعيد. ويشهدوا لذلك ما علمته من أن شخصا يدعى عبد الرحمن بن راشد بن سيف كان من حي العذار جنوب الدلم، وكان يحافظ على الصلاة مع الشيخ، فليلة من ليالي العشر نام بعد الصلاتين، بعد الصلاة في أول الليل والصلاة في آخره، وحينما نام رأى رؤيا، رأى أنه أتاه شخصان فأقعداه، فقال له أحدهما: ما الذي أتى بك هنا؟ فقال: جئت لأصلي مع الشيخ عبد العزيز بن باز. فقال له: وكيف يقرأ وكيف يصلي؟ قال: يقرأ فإذا مر بآية فيها ذكر رحمة أو ذكر الجنة وقف وسأل، وإذا مر بآية فيها ذكر النار أو عذاب وقف وتعود، وهكذا صلاته. فقال أحدهما له: هو ممن يتلو كتاب الله حق تلاوته بهذا اللفظ. فهذه من عبادته واستقامته على طاعة الله والمحافظة على الصلوات، وكذلك لتطبيقه، شدة تطبيقه للسنة، جميع الرواتب لا يصليها إلا في البيت ما عدا الأوقات التي سيجلس بعدها للتعليم، فهو يؤدي الراتبة في المسجد. وبعد صلاة الفجر يبدأ في التعليم، يجلس للطلاب. ويبدأ بالمبتدئين الصغار في المتون القصيرة مثل الأجرومية ومثل ثلاثة الأصول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومثل كتاب التوحيد للشيخ محمد رحمه الله، ومثل أربعين نووية وأمثال ذلك. وأذكر من عجيب حفظه رحمه الله أنه إذا تكلم على الموضوع في الأجرومية أراد أن يمثل للطلبة، وكانت الحلقة منعقدة فيها ما بين يمكن 30 طالب و40 طالب، كان يبدأهم باليمين: من هذا؟ فلان ابو فلان. فيقول: أعرب. فيعطيه مثال من كتاب الله أو من حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيتا من الشعر، فإذا أعطاه قال: تأمل، ما الذي في جنبك؟ من في جنبك؟ فلان ابو فلان. أعرب، أعطاه، تأمل، حتى ينهي الحلقة كلها بالأسئلة ثم يرجع إلى الأول. وش مثالك؟ مثالي كذا وكذا، أعرف. وهذه يطبقها في الرحبية في درس الفرائض بعد المغرب، فهو في الفروض المقدرة في كتاب الله النصف والثلثان والربع والثلث. فإذا تكلم على الباب ووضح ما فيه، أراد أن يمثل بدأ بمن على يمينه، من أنت؟ من هذا؟ فلان. اقسم، هلك هالك عن كذا وكذا على حسب الموضوع اللي هو عنده. تأمل، من في جنبك؟ اقسم، هلك هالك عن كذا وكذا، حتى ينهيهم كله. فإذا نهاهم رجع على الأول. ومن الغريب أن بعض الطلاب ينسى المثال اللي أعطاه الشيخ، والشيخ يصحح له، إذا قال عندي كذا قال لا اللي عندك كذا وكذا. الحافظية العجيبة التي وبعد ما ينتهون الدفعة الأولى تجد الدفعة الثانية بعده بعد صلاة الفجر، فيقرؤون في المطولات، في مختصر زاد المقنع غيبا، هذا كله غيب، والذي ذكرته أولا كلها عنده غيب حفظ. فإذا قرأ هؤلاء في نفس المختصر هذا وفي ألفية ابن مالك المتن حفظا، وفي متون أخرى الحديث بلوغ المرام يقرأون فيه، وثم يتكلم ويقرأون الشرح عليه وهو يعلق عليه بعد كلامه العام. ويستمر هذا المجلس حتى ساعة متأخرة، حتى ارتفاع الشمس، حتى ضحى. نعم. وبعض الأوقات وبعض الأيام إذا بقي عند الشيء من الوقت قرأوا في المطولات في البخاري وفي مسلم وفي الترمذي وفي تفسير ابن جرير. وإذا ضاق بهم الوقت خرجوا وطلب منهم صحبة وخرجوا معه إلى البيت، وهذا كل يوم لتناول القهوة والقدوع التمر، كان ذلك الوقت التمر قليل جدا ويفضل. فمشوا معه تقهوا وأكملوا ما بقي من الدرس ذاك الوقت. بعد ذلك يقوم ويدخل البيت يأخذ بعض الراحة، ثم يرجع للمحكمة للقضاء، وفي القضاء حتى قبيل الظهر، ثم يتوضأ ويذهب إلى المسجد لصلاة الظهر، يؤدي الراتبة في البيت ثم يذهب إلى المسجد. بعد صلاة الظهر في الأيام الأولى أو المدة الأولى كان يجلس بعد الظهر، وبعد كثرة الأعمال وازدياد الأعمال عليه ترك الجلوس بعد الظهر
في المسجد.
أي في المسجد، يخرج إلى البيت ويأخذ الراحة ويجلس مع من أراد به حاجة. وبعد صلاة العصر فيه درس حتى نصف العصر تقريبا، وبعد ما ينتهي الدرس يخرج، وفي المدة الأولى قبل ازدحام الأوقات قبل ازدحام الأعمال عليه كان يخرج إلى بعض البساتين المجاورة للبلد ويجلس فيها، وغالبا ما تحضر له جميع ما ورد في هذا اليوم من المجلات أو جرائد، و يقرؤون عليه لحرصه على مصالح المسلمين وعلى أخبار المسلمين الداخلية والخارجية وحتى قبيل المغرب، ثم يتوضأ ويرجع إلى المسجد بعد صلاة المغرب مباشرة. كان الوقت ما بين صلاة المغرب إلى العشاء مقسوم نصفين للرحبية للفرائض، فالنصف الأول للفروض المقدرة اللي سبق أن ذكرتها، والنصف الثاني هذا الأول للمبتدئين، والنصف الثاني لمن سبق لهم دراسة على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، والذين سبق لهم دراسة فهم يقرؤون في المناسخات من باب الجد والإخوة وما بعده حتى أذان العشاء. وبعدما يسمع الأذان، وكان بالمناسبة حريصا على إجابة المؤذن، فحينما يسمع الأذان والقارئ يقرأ يشير له بيده يعني اسكت اسكت حتى يجيب المؤذن. بعد أذان العشاء قد خصص لي سماحة قدس الله روحه هذا الوقت في كتاب تفسير ابن كثير رحمه الله، كنت أقرأ عليه وأقرأ عليه حتى تقام يجتمع الجماعة، وذلك ليسمع الجماعة. وكان طيلة هذه القراءة ما بين شرح تذكير وما بين تضرع وبكاء وخشوع، حتى أنه في بعض الليالي ينسى الوقت مع الخشوع ومع ما يسمع حتى يذهب وقت كثير. بعد الصلاة يخرج معه البعض من الإخوان، وكنت أخرج معه بعض الليالي لمراجعة ما سيقرأ عليه في الصباح، مراجعة كتب الفقه يراجع المختصر زاد المقنع من مغني ومن منتهى ومن غيره من الكتب، وكذلك يراجع شرح ابن عقيل ألفية ابن مالك، ويراجع شرح كتاب البلوغ. وعندما يمر به اسم رجل من رجال الحديث يهتم غاية الاهتمام، قم يا فلان ائت بالكتاب الفلاني، قم يا فلان ائت بالكتاب الآخر، قم يا فلان ائت، وكلها يراجعها. وحتى بعض الأوقات تكاد الكتب التي تدرس عليه ويذاكرها تصل إلى مرتفع من الأرض من كثرتها. وهكذا ينوم. في النوم الذي حضرته في الأسفارة كان رحمه الله إذا خلص من القراءة ومن مصالح المسلمين ومن الزوار وقام للنوم، أول ما يذهب لدورة المياه للتطهر في البر قرب له ماء ويتطهر، يأتي إلى مضجع بجانبه السجادة ولا يمكن أن ينام حتى يصلي ما كتب له قبل النوم، وبعد الصلاة ينام على جنبه الأيمن ويقرأ أوراده وينوم. وغالبا ودائما آخر من ينومه وأول من يقوم لثلث الليل الآخر هو، هذه منهجه اليوم اللي كنت أخبره.
رحمه الله خلف على المسلمين فقه. لا بد أن سماحة الشيخ وهو كان من المشهورين مع أنه كان في بداية شبابه، لا بد أن كان يقدم عليه بعض الوفود سواء من داخل المملكة أو خارجها. هل تتذكر فضيلة الشيخ بعض أبرز من كانوا يقدمون على الشيخ في مدينة الدلم؟
كان يقدم عليه للزيارة والاستئناس والمحبة ناس كما ذكرتم، وليس الأمر مرة أو مرتين أو ثلاث، بل يترددون على رأسهم الأمراء. الأمير عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله كثير التردد عليه، أخو الملك عبد العزيز، والأمير بندر بن عبد العزيز كثير التردد عليه، والأمير سلمان بن محمد آل سعود كثير التردد عليه، والأمير سعود بن عبد العزيز الكبير كان يتردد عليه، وغيرهم من الأمراء. وكذلك المشايخ، أذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وفد عليه ووفد معه، ومشايخ كثر، وغالبا جميع المشايخ أو اللي يفدون إلى الرياض يأتون إلى الشيخ عبد العزيز. ثم ذاك الوقت لا يوجد زفلت ولا يوجد طرق معبدة، والذي يأتي غالبا يتأخر عند الشيخ، فدائما بيته مضياف دائما للوفود هؤلاء اللي يسلمون. ولا تنسى مسألة الفتية، فتية الطلاق، أنه هو الوحيد المختص بها في وقت ذاك الوقت، وكان الناس يفيدون إليه من نواحي المملكة كلها. كل من كان عنده مشكلة في الطلاق الثلاث جاء إليه، ومن جاء إليه في الغالب لا يمكن أن يسمح له يروح حتى يكرمه ويجعله من الكرامة ما يستحق. فأذكر بعض الأشخاص، أمير قرية وفد إليه، فعلم الشيخ أنه أمير، وقال أخبره بمجيئه، قال له الشيخ لا بأس، لكن لا نفتيك حتى نكرمك، ولا بد تعش عندنا. من الغريب قال يا شيخ الله يرحم والديك، إذا كان أنك بتفتيني برجوع أم فلان لي فأنا مستعد أن أجلس لك الوقت اللي تبي، وإن كان ما هي بحاصلة ما 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 هم جايز أنها ترجع فاسمح لي، ما لي خاطر لا في جلوس ولا في أكل ولا في شيء. ضحك الشيخ وقال ينسم حرام، المهم أنك تجلس إن شاء الله، وبعد ما تعشى نخبر. والوفود يعني قل يوم يمضي إلا وفيه وفود، ويهتم الشيخ بإكرامه، حتى أنه إذا لم يعلم يعرف الوافد هذا يسأل عنه الخبراء من أهل البلد، يقول فلان هذا وش عمله وش طريقته وش أنزل كل شخص منزلته لإكرامه. وهكذا.
هل سافرت مع سماحة الشيخ؟
ما ذكرت.
هل سافرت مع سماحة الشيخ؟ رافقت الشيخ في أسفار؟
نعم، ورافقت في سفر للحج من الدلم إلى مكة المكرمة.
كان السفر على سيارات
كان السفر من الدلم إلى الرياض على جمال، وكنا في هذا الطريق بين الدلم والرياض، الشيخ يزاول يطلب من الحاضرين معه الرياضة السباق، يقول استبقوا، و يسأل كل مكان يمر عليه يسأل عن هذا المكان وش اسمه وش بعده عن البلد وش بعده عن الرياض. ولم نصل الرياض حتى حفظ جميع المحلات اللي هو مر عليها في هذا الطريق. وبعد وصول الرياض أمر الملك رحمه الله بسيارة له، فركبنا معه في السيارة وحتى وصلنا مكة، ولكن الطريق شاق قبل أن يعبد. وأذكر أننا تعطلنا في النفود، ومر علينا الأمير منصور بن عبد العزيز رحمه الله، وحينما شاف الشيخ جزاه الله خير تشجع وأكرم الشيخ وقام بالإسعاف وبكل ما يستطيع رحمه الله. وصلنا مكة، وحينما وصلنا أذكر أن المسعى الموجود الآن كله دكاكين، وبه الكلاب، وبه شرب الدخان، وبه لا يستريح الساعي فيه، وبين المسعى وبين الحرم شارع فيه مكتبات، وفيه دورة مياه يقولون لها بيت أبو لهب، وفيها بيت كبير سكنه الشيخ رحمه الله في هذا البيت، وكان يزوره وفود من الحجاج. على سبيل المثال أذكر أن زاره الداعية أو رئيس الدعاة في مصر حسن البنا رحمه الله وجماعته، ويزوره غالب جميع الحجاج رؤساهم يزورونه
رحمه الله. أسفار أخرى غير الحج رافقت الشيخ فيها؟
رافقت في نزهات يخرج بنا لها، أو على الأصح نحن طلابه نعزمه فيها وقت الربيع، وقد خرجنا مرتين، مرة في روضة غربي الدلم اسمها روضة السويس، عزمناه أول يوم، فلما خرج قال في اليوم الثاني أنا أقوم بالعزيمة، فطلب الأمير سلمان بن محمد رحمه الله، وكان يوجد في الدلم ذاك الوقت في قصرة، وطلب جملة من أعيان الدلم للخروج، فخرجوا، وكانت مجالسه كحاله في آخر عمره، لا يمكن أن يضيع منها ولا 5 دقائق، كانت معمورة
حتى في النزهة
معمورة بالقراءة وبالتعليم وبالنصح والإرشاد لمن حضر، لأنه لما عرف الناس البادية المجاورين والناس صاروا يتوافدون على هذا المخيم ويأتون. وأذكر أنه في يوم من الأيام قال يا إخوان ترى عندكم اليوم رياضة رمي، فقال انصبوا إشارة وارموها ومن أصابها فله 5 ريالات.
الشيخ يضعها من نفسه؟
من نفسه. وكانت 5 ريالات ذاك الوقت تعادل 500 ريال الآن أو أكثر، فذهب اليوم وهو ونحن في هذا الصدد. في اليوم الثاني قال يا أخوان عندكم اليوم رياضة سباق، فكل إنسان يختار له قرين ويتسابق معه، وراح اليوم في هذا السباق، وهكذا بقية الأيام.
كان هناك دروس؟
فيه دروس، نعم فيه دروس، وفيه تلاوة قرآن، وفيه
كنت تخرجون على السيارات أو تخرجون على أرجلكم خارج البلد؟
المرة الأولى هذه قال وش تخرجون عليه، قلنا ما عندنا، ما في البلد كلها سيارة، الدلم كلها ما فيها شيء، فطلب سيارة من الحكومة وفقها الله، وجاء سيارة كبيرة للشيخ وركبنا معه وشالت الحاجات والعفش وبقيت معنا كل يوم يدخلون عليها البلد ويقضون الحوائج ويخرجون بها حتى انتهينا من المزهة. كان يبيت نعم يبيت هناك.
المرة الأخرى خرجتم على أرجلكم؟
المرة الأخرى خرجنا على أرجلنا ليس معنا إلا حمار واحد كان عليه البسط الفرش وآلة القهوة. كانت مسة آخر نهار فقط إلى مكان قرب يبعد على البلد تقريبا 15 كيلو أو 13 كيلو
على الأرجل.
على الأرجل خرجنا ولما وصلنا المكان اللي نريد البقاء فيه جلسنا وبعد ما انتهينا من القهوة وبعد ما صلينا المغرب جلسنا مع الشيخ على تل من الرمل زين وصار الشيخ صالح بن حسين العلي رحمه الله يقرأ عليه ويفرح بالقراءة ويعجب بها والشيخ منصت لهذه التلاوة القراءة. وفوجئنا بعد صلاة المغرب بسحاب عظيم خرج علينا ولما قاربنا أن يكون فوق رؤوسنا أمر الله ريحا شديدة فثاوت ثم أمطر المطر أمطر مطرا شديد جدا فرفعنا الفرش التي كنا نجلس عليها وجعلناها فوق رؤوسنا تقى المطر بقينا مدة ثم تكلم الشيخ رحمه الله وكان أشجع القوم وأقواهم قلب قال إلى ماذا إلى متى وأنتم تحت هذه البسط تبقوا إلى متى امشوا. حملنا البسط على الحمار ومشينا نو الشيخ ونحن في ظلمة شديدة لا نبصر إلا حين يبرق البرق والبرق شديد والرعد أشد. كنا في خروجنا مررنا على مزرعة أصحابها يدعون المطاوعة وكانوا علموا لما مررنا عليهم علموا بالشيخ وأنه خارج فوقع عليهم الرعب ما حصل من الهواء الشديد فصاروا يأخذون الجريد اليابس ويضرمون فيه النار ويرفعونها فوق للدلال لنراها وناتيه للدلالة على الطريق. ووصلناهم بعد الكلفة وحينما وصلناهم أمر طلبوا من الشيخ الجلوس عندهم فجلسنا وإذا ما فيه في المزرعة كلها إلا غرفتين صغيرتين إحداها فيها تبن والثانية فاضية. دخلنا في هذه الحجرتين دخل الشيخ رحمه الله وإذا هو لم يعبأ بتعب ولا يعبأ بملل ولا شيء حما دخلنا واستوينا جالسين التفت إلي وقال بعبد الله آيات من كتاب الله واجعلها من حزبك. عرفت أنه يطلب قراءة طويلة فابتدأت في أول سورة الأعراف وصرت أقرأ وهو يتكلم حينا ويبكي حينا ويخشع حتى بلغت قصة نوح عليه السلام فقال بركة ولم يظهر عليه أثر ملل ولا سآمة ولا وإنما قلبه خاشع ولسانه بذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وشكر كعادته. بقينا حتى الصباح ثم دخل.
فضيلة الشيخ، طلاب سماحة الشيخ في ذلك الوقت لا شك أن التخرج منهم وفود كبيرة، بعضهم تبوأ أكبر المناصب، هل تذكرون سماحتكم بعض أعيان طلبته سواء موجودين على قيد الحياة أو من توفي رحمة الله جل وعلا، من أبرزهم؟
طلبة الشيخ رحمه الله كثير، ومنهم من داخل المملكة ومنهم من خارجها. فعلى سبيل المثال عند طلاب فلسطينيون، وعند طلاب مصريون، وعند طلاب سودانيون، وعند طلاب يمنيون، ومن المملكة من زهران ومن عسير من غامد ومن القصيم ومن اليمامة ومن الرياض ومن حريملة ومن نواحي المملكة. هؤلاء كل ما يسمعون بالشيخ يأتون فيستقبلهم استقبال الأب الحنون على أولاده ويكرمهم ويواسيهم. العزاب منهم يستأجر لهم، كان منهم عزاب سكنهم في حجرات في المسجد، وكان ولما امتلأت حجرات المسجد استأجر لهم بيوت، يكون الأربعة والخمسة في بيت. ومنهم أصحاب عوائل كل واحد استأجر له بيت. وطلب من جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله معونة عليه لهم، فأمر بمعونة صارت تأتيه ويوزع عليهم شهريا ما يتيسر، مرتبات لكنها قليلة إلا أنها تنفعهم بذاك الوقت. فمنهم من أكمل دراسته في الكلية بعدما فتحت، ومنهم من تعين، منهم القضاة رؤساء المحاكم، وهم كثير في طليعتهم معالي الشيخ أخونا ومحبنا راشد بن صالح بن خنين وفقه الله وجزاه الله خيرا وحفظه وعافاه، ومنهم الشيخ صالح بن عبد العزيز بن هليل الذي تبوأ أمكنة كثيرة في القضاء، محكمة الرياض الكبرى ورئاسة محكمة حوضة بني تميم والوادي وغير ذلك الأفلاج، ومنهم الكثير، منهم الآن في محكمة التمييز رئيس فضيلة الشيخ سليمان وأحمد العمري وغيرهم، الشيخ عبد اللطيف الشتيد رحمه الله، الشيخ عبد الله بن قعود حفظه الله وحفظه، وغيرهم كثير كثير لا يحصون لا أحصيهم الآن. المشايخ رئيس محكمة الدمام الشيخ محمد بن سليمان، نعم الشيخ محمد بن سليمان ومحمد بن زيد رئيس المحكمة، رئيس المحاكم محمد بن زيد.
كان يذكر معالي الشيخ عبد العزيز سالم
كذلك هذا زميلنا وصاحبنا درس على الشيخ في الدلم، وهو نعم الطالب الأديب، ولا أنسى أدبه ودماثة خلقه ذاك الوقت، إلا أنني مع الأسف لم أره بعد ذاك الوقت.
ما سماحة الشيخ في قضائه في الدلم؟ كان سماحة الشيخ في قضائه في الدلم، وكما فضلتم في صدر الحديث، لبعده عن مدينة الرياض وصعوبة الاتصالات، كان كثيرا ما يضطر لاتخاذ القرارات بنفسه. مثلا الأمور الآن الاستسقاء يؤمر به في شتى أنحاء المملكة، لكن كان يذكر لنا آباءنا أن الشيخ كان يستسقي إذا أجدبت الأرض، إذا طلب الناس منه أن يستسقي كان يستسقي له. كان أيضا يعني ربما إذا رؤي الهلال أمر الناس بالصيام، وإذا رؤي هلال العيد أمر الناس بالفطر. تحدثون عن هذه الجوانب فضيلة الشيخ؟
نعم، هذا هو الواقع. أما الاستسقاء فمرار استسقى، عندما تجدب البلاد يأمر الجماعة البلدان اللي هو مسؤول عنها تقيم صلاة الاستسقاء. وفي بعض السنوات استسقى وأنزل الله الغيث، استجاب الله وأنزل الغيث وحصل غيث عظيم، السيول كثيرة جدا وارتوت البلاد وحمى شربت البلاد، لعلمه بحرص الملك عبد العزيز رحمه الله على منفعة المسلمين، وعلى أرسل مرسول كبشير يبشره بالواقع بالغيث الذي أنزله الله. ولما قرأ الكتاب سأل الشخص اللي ذهب به ذاك الوقت لعدم وجود تلفونات ولا وسائل اتصالات، فأخبره أن الشيخ استغاث وأنه، فقال الملك رحمه الله: الله يجزى الشيخ خير، يا ليت أخبرنا قبل نستغيث معه. وهكذا دائما تحصل. والفقرة الثانية ما هي؟
رؤية الأهلة.
أما رؤية الأهلة فكذلك، كان إذا جاء الليلة اللي ترأى فيها الهلال ليلة 30 يجلس في البيت ينتظر، وكثير ما يجونه من السلمية، وعد كان السلمية يراه دائما ويرونه في الدلم ويرونه في نواحي الخج، وينتظرهم عندما يجون ويثبت الشيء هذا يأمر الناس يرمون السلاح، يخبرون الناس سواء في أول رمضان أو في آخر رمضان. ولحرصه في هاتين الليلتين من السنة من ليالي يطلب من الوالد رحمه الله، حيث أن الوالد عنده خبرة من أهل البلد ومن العدول منهم وغير العدول والموثوقين، فيطلب من الحضور من أجل إذا جاء الشخص اللي يدعي ترائي الهلال يسأله عنه هل هو ثقة أو لا. وكنا نحضر معه مرار. وأذكر على سبيل المثال النحت طلبة الشيخ يدعى عبد الله بن الملاحي رحمه الله توفي، يقول: كنت ليلة نائما فأتاني وفد من الجن وحدثوني وحدثتهم، سألوني عن الشيخ فأجبتهم، فقلت لهم: متى صمتم رمضان وعلى أي طريقة تصومونه؟ قالوا: نحن عند الشيخ ابن باز في بيته يوم يجيه اللي شافه، ويوم يامر الشيخ ثبوت الرؤية قلنا عنده، عملنا كلام الشيخ. وهكذا يحدثنا عبد الله بن ملال رحمه الله. وقريبا من هذا مسألة انتفاع الجن من الشيخ عبد العزيز، حدثني أحد الإخوان الثقات حفظة من حفظت كتاب الله وحفظت جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت أرقى على مريض فكلمني جان من هذا المريض، فقلت له: هل أنت مسلم؟ فقال: كيف تسألني عن الإسلام؟ أنا من فضل الله مسلم وطالب علم. قلت له: لماذا تؤذي هذا المسلم إذن؟ قال: أنا لم آته أؤذيه، وإنما فيه ناس من الجن الكفرة يؤذونه وجئت حماية له، أما أنا فطالب علم. فقلت له: وأين تطلب العلم؟ قال: أطلبه على الشيخ عبد الرحمن. من عبد الرحمن؟ قال: واحد منا يدرسنا. في أي مكان؟ قال: في شعيب الخبي، شعيب المعروف من شبان علي عندنا. في أي مكان؟ قالوا في، قال: في الجامع، فيه جامع للجن، ما ترونه؟ يقولوا: حتى أني اختبرته، قلت: فيما مش تقرأه فيه؟ كان نقرأ في كذا وكذا وفي الرحبية. فقلت: تحفظ الرحبية؟ قال: نعم. يقولوا: بدأ يقرأ علي منه. فقال: نحن محافظون على مجالس الشيخ عبد الرحمن إلا مجالس الشيخ ابن باز، فإنا نذهب جميعا إليها ونحضرها، كل مجلس نحضره ونستفيد من الشيخ. قلت: سبحان الله، تروح ولا في الرياض؟ قال: كيف تعجل، يجي زملائنا من باكستان، من الهند، ويجي زملائنا من العراق، ويجي زملاء من كل مكان يحضرون حلقات الشيخ ابن باز كله يرسونه.
فضيلة الشيخ، لا شك أن الحديث عن سماحة الشيخ حديث ممتع ولا تكفي فيه مثل هذه الجلسة القصيرة، ولعل إن شاء الله يكون فيه الحقيات لها، لكن بعض الصفات التي اتصف بها الشيخ وكانت محل إعجاب وتقدير الجميع، وهي الصفات التي أحبه كثير من الناس لأجلها، من هذه مثلا سلامة الصدر، من هذه الصفات التواضع، الحلم، الشجاعة، محبة النفع للناس، الشفاعة للناس، قد يعتقد البعض أن هذه الصفات طرأت على الشيخ في آخر حياته. هل كانت هذه الصفات موجودة للشيخ، لدى الشيخ عندما كان قاضيا في الدلم قبل 63 سنة؟
أبدا، هذه الصفات كلها لدى الشيخ من أول وقت جاء الدلم، من أول يوم جاء الدلم، وإن نعرفها فيه، في سماحته، في أخلاقه، في كرمه، في تواضعه، في قوته، في ذات الله، وإذا رأى رأى شيء من ما يغضب الله، والشفاعة لكل من احتاج ولكل من طلب حاجة، الحاجة اللي يستطيعها بنفسه أو عند أحد من البلد يسعى فيها بنفسه، والتي بعيدة أو عند الحكومة أو شيء يكتب له فيها شفاعة. وأذكر على سبيل المثال، أو حدثني أحد المقربين من الشيخ أنه أتاه مرسول وقال له: إنك يا شيخ أرسلت إلى الخارج قاضيا، فلعلك أن تقتصر على القضاء لمن يأتيك الخصومة، أما بقية الحاجات هذه اللي أتعبت نفسك فيها وأتعبت غيرك وأشغلت غيرك، والحكومة ما قصرت بشيء، فتحت الأبواب لكل من، لكل طالب حاجة ولكل من أراد شيء. فأجابه رحمه الله باللطف والسماح وقال: أما الشفاعة وحاجة الناس فأنا أعملها، وقصدي الأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. فإن حصل إجابة لما طلبت فخير لي ولمن أجاب، وإن لم يحصل فالأجر إن شاء الله حاصل لي وجزاهم الله خيرا. أما اقتصار القضاء على بعير وحمار وبقرة وشاة ونحوها فلا خير فيه، وليس القضاء مقتصر على هذا، بل من أهم أعماله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح والدعوة إلى الله بحكمة وقضى مصالح المسلمين والشفاعة لهم. فبلغ المسؤول الذي أرسل إليه فدعا للشيخ ورضي بقوله وتعهد أو وعد بأنه سيجيب طلبته مهما قدر عليه ونشترك معه في الأجر إن شاء الله. هذا علامة محبة الناس له وعلامة توفيق الله له. أما تحمله الصبر فحدث ولا حرج، وبكلام جامع هو متمسك بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدق عليه السيرة النبوية، فلا يحود عنها أبدا ولا يستطيع تطبيق سنة إلا وعملها وطبقها. فعلى سبيل المثال أذكر وهو نادر جدا جدا أن أحدا يقابل الشيخ بسوء أو شيء، أحد الجهال كبار السن بمحبتهم للمال والدنيا حكم عليه الشيخ أو أراد أن يحكم عليه، فصار يتكلم على الشيخ ويرفع صوته ويتكلم في عرضه إذا ظهر ويحصل منه بعض الأذى، إلا أن الشيخ لا يسمع لهذا ولا يهتم من كلامه ولا يقبل أن يتكلم فيه أحد ولا يرد عليه أحد. وآخر ذلك أن الشيخ سافر رحمه الله أظن إلى الحج، وبعدما جاء من الحج جاءه من يمكن يريدون كبشارة لها وكف أذى، قالوا فلان مات، فارتاع رحمه الله قال مات فلان اللهم اغفر له ورحمه، صار يترحم عليه ويدعو له. قالوا يا شيخ إنه بعدما مات وغسل وكفن أتي به إلى المسجد الفلاني وكان إمام المسجد الشيخ فلان، لما بلغه أن هذا الجنازة هو فلان أبو فلان رجع وقال لهم صلوا عليه، أنا لا أصلي على شخص يدعو على الشيخ بن باز هذا العلماء، فذهب وترك. لما سمع الشيخ رحمه الله هذه القصة لم تعجب وكره الشيء هذا وقال الله يهدي فلان ما له حق ولا ينبغي له العمل هذا، دلوني على قبر الرجل، وكان في مكان بعيد من البلد، فذهبوا بالشيخ على قدميه حتى أدخلوه المقبرة ووقفوا على قبر هذا الرجل وصلى عليه ودعا له وترحم عليه. هذه ما أخبر من القصص، والقصص كثيرة وغريبة وعجيبة. الله أكبر.
تذكرون سمحت الشيخ مواقف الشجاعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
كل مواقف شجاع فيها ولا يلين فيها ولا يتسامح فيها، وكل من اشتكى عليه من الأعضاء أو رئيس الهيئة أو نفذ لهم ما طلب ولم يتأخر عن الأمر أبدا، بل الدلم نفسه حينما رأوا الشيخ وشافوا أعمال الشيخ وشافوا قوة الشيخ كل واحد منهم سلك طريقه، ولا حتى أعمال الهيئة خفت بسبب وجود الشيخ، لأنه محبوب ومسموع الكلمة وقوي في نفس الوقت. أخبر أن شخصا قال لي أننا خرجنا جمع من أهالي الدلم لحماية الحماة على ما يقولون، وهي المواضع التي فيها العشب قرب البلد يحمونها لأدباشهم من البادية التي تجي تنزل فيها. يقولون خرجنا مرة وقابلنا جمع من البادية فقلنا لهم هذه تبع الدلم لازم تشدون تروحون عنها، قالوا لا ما يمكن نروح أبدا ولا نقبل ولا نطيعكم. ولا نقبل إلا إذا كان الشيخ ابن باز قايل روحوا لهم خلوهم يروحون. يقولون اغتنمنا الفرصة وقلنا الله الله قايلنا ابن باز يروحوا لا يقدون فيها ولا ينبغي لهم. قالوا سمعوا طاعة ما دام ابن باز قايلها قمشينا ولا لو جدنتوا ما رحنا. فهو مطاع ومقبول رحمه الله.
هل كان الشيخ يستجيب للدعوة دخول منازل الناس من عامة الناس مع أنه كان قاضيا أم كان يتحرج من هذا كما يفعل كثير من القضاة؟
يدخل محلات مواسيهم في القهوة فقط،
ما يشاركهم في الأكل،
ما يشاركهم في الأكل بسبب أنه قاضي، ويقول القاضي لا يستعزم الناس ولا يأكل من مواعيدهم ولا إلا خاصة الخاصة من طلاب وأشباه، فهو يدخل بيوته.
أثر عن الشيخ أنه لا يرد دعوة الزواج، هل كانت هذه ملازمة أيضا؟
كذلك الزواج نعم ملازمة، ما يرد دعوة الزواج يحضر.
على كثرة الوفود القادمة لسماحة الشيخ وعلى أنه لم يكن في ذلك الوقت سعة في المال في عموم المملكة العربية السعودية، لم تكن هناك سعة في المال، لابد أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يحتاج، هل كان الشيخ يستدين؟ كيف كان الشيخ يقضي حاجته عندما تأتي هذه الوفود وهؤلاء الطلاب الكثر مع أن الحكومة فقط لم تكن تقصر، لكن لابد أن يكون هناك حاجة.
هذا صحيح أنه ما عنده مال، وماله مهما كان لا يقاوم الوفود اللي يجونه ولا يقاوم مساعدات الطلاب ولا أجور سكنهم ولا فاتح باب المصالح المسلمين كلها. وإلا أني لا أعلم إنه استدان أو اقترض من أحد من أهل الدلم بصفته قاضي عندهم، فهو أعتقد يقضي حاجته مما يعلم أصحابه من خارج من الرياض. وعلى سبيل المثال في اهتمامه بأمور المسلمين وأنه يشكل عليه الشيء الذي يتعبهم، جاءنا في عام أعتقد 64300 هجري دبا، والدبا هذا هو صغار الجراد كثير جدا جدا، وصار يمشي على الزروع ويشيلها معه ما يبقيش. اهتم الشيخ اهتماما عظيما وقال ما هي الوسائل اللي ذاك الوقت ما فيها مكافحة ولا شيء، ولا في بلدية ولا زراعة ولا شيء، قالوا ما في مكافحة إلا يحفر له الخنادق ويدفن فيها ويضرب بالجريد ومقاومة عامة. قال إذن أعلنوا في الناس خروج، وأمر بشراء عدة إلال من التمر، ذاك الوقت الناس في مصربة إلا من التمر، وشري تمر كثير وأخرج خرجوا به إلى مكان الدبه هذا، وخرج الشيخ بنفسه أنا معه
وهو كفيف
حتى أنه يقول أعطوني العصا اللي تخبطون بها ورني، وكنا نقول يلا تراه قدامك، ويأخذ العصا ويخبط فيه ويحث الناس على حفروا الخنادق وصاروا يدفنون فيه، وصار يكافح معهم حتى أنت
رحمه الله. فضيلة الشيخ
كان يحرص على زيارة المرضى، كان يحرص على الخروج مع الجنائز المقبرة، كان
من المعروف في تاريخ أول مدرسة نظامية افتتحت في الدلم أن قام بافتتاحها سماحة الشيخ، وهذه المدرسة لها قصة تذكر، هل تفضلون بالحديث عنها؟
المدرسة أنا من عين فيها سابقا حين فتح مدرسة المدرسة هذه، حينما حج الشيخ رحمه الله في عام 67 التقى بالملك سعود ذاك الوقت هو أمير ولي العهد، التقى به في مكة، والمدارس ذاك الوقت قلة ما بعد أحد فتح، بعض الناس يحاربها، ذاك الوقت يحاربون أكثر الناس، فبثاقب فكره ونظره ذهب إلى سعود رحمه الله وقال نرغب فتح مدرسة في الخرج في الدلم. فما كان من الملك سعود رحمه الله إلا أن رحب بهذا الطلب وأمر على مدير المعارف، ذاك الوقت كانت مديرية، مديرها الشيخ محمد بن مانع رحمه الله، قال تعال يا شيخ محمد شوف الشيخ بن باز افتح له مدرسة وإياك أن تتعرض لشيء من أنظمتها أو تعين من فيها، إنما هو يطلب منك وتنفذ، هو الذي يختار يجعل فيها المدير يجعل فيها المدرسين ويريد ما يشاء يعمل فيها ما يشاء. وفعلا كان الشيخ رحمه الله طلب من الملك عبد العزيز بناية رباط جمع من حجرات في قصر الحكومة في الدلم، وسار بفتح هذه المدرسة من أول عام، أول عام في ذلك الرباط واللي فيه نزلهم في بيوت، فجعل مديرها محمود الفلسطيني أحد طلابه، محمود ياسين الفلسطيني أحد طلابه، وعين فيها من الطلاب من طلاب الشيخ أنور الحسين.
تذكر بعضه
الشيخ أخونا الفاضل معالي الشيخ راشد وكيل فيها، ولم يستمر إلا شهر واحد ثم تركها، والشيخ عبد اللطيف بن شديد رحمه الله، الشيخ سليمان بن عبد الله بن حماد رحمه الله، الشيخ ناصر بن عبد الرحمن بن كنه رحمه الله، ومن الموجودين أنا وأحمد بن مرشد بن مسلم وفقه الله، ومحمد بن عبد الله العديني رحمه الله، وجمع آخر فيه.
واستمرت
تحت إشرافه ورعايته، يضع فيها من شاء ويسمح فيها لمن يشاء.
كان الشيخ يزور المدرسة،
كان الطلاب كان يزورها وكان يلقي على الطلاب وكان يختبرهم في العلوم الدينية، وكان حريصا عليها وعلى مناهجها وعلى طلابها وأساتذتها ومرشدهم. وكان بعد ما انتقل المدير محمود ياسين عين بدله الشيخ صالح ابن حسين العلي العراقي، ثم في نفس وقت الشيخ صالح انتقل الشيخ.
هل كان هناك مناهج مقررة من قبل المعارف أم كان سماحة الشيخ يتولى وضع المناهج؟
لا، كان مقررة يرتضيها الشيخ. نعم.
هل لكم فضيلة الشيخ في نهاية هذا الحديث أن تذكر لنا بعض من لازم الشيخ من غير طلبة العلم من كبار السن ممن أحبوه وصار لهم به صحبة وصار لهم به علاقة قوية؟
الشيخ رحمه الله كما ذكرت حريص على مصالح المسلمين وحريص على التماس الحق من أي طريق، ولو قاله شخص مثل ترى القضية ميب كذا أو حكمت فيها وكذا وكذا التفت وتحقق من كلامه. فعلى سبيل المثال جعل في المحكمة رجال يسمون النظرة، على سبيل المثال جدكم الشيخ زيد بن عبد الله بن غنيم رحمه الله، ومعه محمد بن عبد الله بن خنين رحمه الله، هذولا نظرة، إذا طلب الشيخ أنهم ينظرون في نخل يقدرون أرض يقيسون مكان يعمل هالخبرة، هذول من هالخبرة يروحون ويعملون الشيء اللي طلبهم الشيخ ثم يسجلونه ويعرضونه على الشيخ.
كانوا موظفين؟
كانوا هم للاحتساب أقرب، ما في وظائف أكل وقت رسمية. وكذلك شخص قال له عبد الله بن شحان، شخص قال له حمد بن علي بن عسكر رحمه الله، وهذولا يسمون مطرة، إنما الغالب أنهم اثنين اثنين. وأذكر أنه عندما يتهم رأيهما أو أنهم لم يتوصلا إلى النتيجة يرسل من ينظر في خفاء، ناس عنده يثق فيهم يقول روحوا شوفوا القضية كذا وكذا، روحوا لها في الليل وفي وقت ما يشوفكم أحد وانظروا هل تقدير هل قرار الأخوين اللي شافوها صحيح ولا لكم نظر يخالف نظر. هذا كله من حرصه، هذا من هدية في القضاء. كذلك شخص قال له عبد الله بن هليل رحمه الله، هذا له خبرة بالإبل وخبرة بالبدو وخبرة، فهذا دائما يدنيه ويسأله، لأن هناك مثلا بعارين من الإبل يسمونها الهمل تضيع ويجيبونها للشيخ، والشيخ يعمل فيها على نظر، يسأل هذول عن رسومها وعن حالاتها ومن هي له من ظنكم، ويسجلها عنده في السجلات ويضبطها، وإذا ما وجد لها أحد باعها وسجل قيمتها وهكذا. فهو دائما يقرب هالخبرات، كل في اختصاصه، ويأخذ آراءه ويشاورهم في الأشياء التي تحتاج إلى مشورة.
الشيخ ذكر أن سماحة الشيخ كان في أيام السوق الرسمية الاثنين والخميس كان يدخل السوق، ماذا كان يفعل سماحة الشيخ في السوق؟
نعم، هذا في أول الأمر قبل ازدحام الأعمال عليه، منصوب له كرسي من الطين، ويوم الخميس ويوم الاثنين هو مجتمع الناس البادية والحاضرة من الدلم ومن القرى المجاورة لها كلها، يجتمع فيه جمع كثير. ففي هذين اليومين اجتماع الناس، حتى أنه يجتمع فيه نساء ورجال، النساء على حدة والرجال على حدة، فنصب له كرسي أو بني له على صح كرسي من الطين بين الرجال وبين النساء، فكان يجلس في ضحى هذين اليومين عند اجتماع الناس ويلقي عليهم محاضرة كل يوم خميس ويوم اثنين مدة طويلة.
في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا نتوجه إلى الله العلي القدير بأن يرحم سماحة الشيخ وأن يتجاوز عنه وأن يغفر له وأن يجمعنا به في دار كرامته، كما نتوجه لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن جلال بالدعاء الخالص من الله سبحانه وتعالى على تفضله بهذه الإجابة على هذه المعلومات القيمة التي ستكون مصدرا هاما من مصادر ترجمة حياة الشيخ وسيرته ليستفيد منها طلبة العلم والأجيال اللاحقة. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد. وأنا أقول جزاك الله خير يا أبا عبد الله، والحقيقة أنني محرج، وحيث كبر سني وضعفت الحافظية عندي، فأرجو منكم أو ممن يسمع هذا اللقاء أن يعذرني بما فيه.
بارك الله فيكم، جزاك الله.
صلى الله عليه وسلم.
أيها الإخوة المستمعون، المواد التالية تم إخراجها عن سماحة الإمام عبد العزيز بن باز. أولا، خطبتان في شريط الأولى بعنوان الفاجعة للشيخ محمد المنجد، والثانية مناقب الشيخ ابن باز للشيخ عبد العزيز السويدان. ثانيا، الإمام ابن باز صفحات مشرقة من حياته، محاضرة للشيخ راشد ابن عثمان الزهراني. ثالثا الإمام ابن باز مناقب ومآثر، محاضرة للشيخ عبد الرحمن ابن يوسف الرحمة، مؤلف كتاب الإنجاز في حياة ابن باز. رابعا الإمام ابن باز العالم الزاهد، ندوة اشترك فيها كل من الشيخ عبد الله الجبرين والشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ صالح السدلان. خامسا الإمام ابن باز ندوة اشترك فيها كل من الشيخ عبد الله ابن عبد المحسن التركي والشيخ عبد الله ابن منيع والشيخ أحمد ابن عبد العزيز ابن باز. سادسا خطبتان في شريط، الأولى بعنوان فقيد الأمة للشيخ محمد السبيل، والثانية بعنوان موت العلماء للشيخ عبد العزيز السدحان. سابعا فقيد الإسلام، خطبة للشيخ سعد البريك. ثامنا حياة الإمام ابن باز في الدلم، مقابلة مع الشيخ عبد الرحمن ابن جلال. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لإخراج المواد التالية: مراثي قيلت في الشيخ نظما ونثرا، لقاءات أخرى مع المقربين من سماحة الشيخ، لقاءات أخرى مع بعض طلبة الشيخ، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحقا طوى ذاك الإمام المبجل، وأطفئ في ليل الخليقة مشعل. أحقا طوى شيخ العلوم وحبرها، ومن كان ذا فضل من الفضل أفضل. أحقا طوى نور الزمان وفرده، وغاب عن السفر المهاجر منهل. أحقا طوى أم ذاك خاطر لوعة مخافة يأتينا الفراق المعجل. أحقا طوى يا لوعة ما أمرها، ستبقى على الدهر الدوي تقلقل. لك الله يا بدر الشريعة والهدى، لك الله من شيخ له القلب يقبل. لك الله من طهر زكى بمحامد، يترجمها علم وقول وأفعل. ثمانون عاما يا إمام تتابعت، وأنت على علم الشريعة مقبل. 80 عاما قد طويت معلما، تنير سبيل العلم للناس تبذل. 80 عاما في ذرى العلم قمة، تنيفك طود شاهق ليس يجهل. ورثت علوم الشرع عن كل صادق، فورثتها جمعا من الخلق حملوا. أعزي بك الأرض التي منك أقفرت، فباتت يبابا وجهها متحول. أعزي بك الأفلاك أخمد ضوءها، أعزي بك القلب الذي بات يجفل. أعزي بك العلم الشريف وأهله، أعزي بك الإفتاء والناس تسأل. أعزي بك الحلقات أطفئ بدرها، فغادرها الطلاب والدمع مسبل. أعزي بك الفقراء غاب معينهم، أعزي بك العلماء صموا وأذهلوا. أعزي بك الدرس العظيم بمسجد من الحزن، يشتاق اللقاء ويأمل. أعزي بك الفتح الذي كنت دائبا على شرحه تجلو العلوم وتصقل. أعزي بك الآثار عري رسمها، أعزي بك الأخلاق تا تعلو وتسهل، وعزي بك المعروف غاب دليله.